العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء زعيم المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى هذه المسألة، المسألة الثانية. المسألة الأولى ظاهرا بعد تممناها. إذا اللي هي مسألة الصبي والمجنون والمغمى عليه مرت بنا، ظهر ما بقى فيها شيء. المسألة الثانية، إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلي وجب عليه قضاؤها. طبعا هذا على مقتضى قاعدة، لأن قاعدة الجب تجب ما سبق، وسيما لا سيما بناء على أن الكافر مكلف بالفروع، الموضوع موجود والتكليف موجود، فهي تجب ماذا؟ والوقت موجود ولو بمقدار ركعة. فبالتالي إذن لا تجري قاعدة الجب هنا، الموضوع كان من قبل موجود، لأنه قبل الإسلام لم يكلف، الآن للتوصية يكلف. لا، كما مر بنا هو مكلف. لم يسبق، لا زال راهن. لو سبق مضى، نعم. لو سبق وبقبق، نعم، فهو لم يبقبق ولا هو لا زال راهن بعد ما تجري في ماذا، لا زال موجود. المسألة الثالثة، لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء. عن المجنون والحائض والنفساء، بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم واختيارهم. بل وكذا المغمى عليه، وإن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله، أي في المغمى عليه، خصوصا إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا في المغمى عليه خبر. بالنسبة إلى الحائض والنفساء، طبعا هناك أدلة خاصة على عدم قضاء الحائض والنفساء، وهذه الأدلة مطلقة، أن النفساء لا تقضي. بعبارة أخرى، النفساء والحائض، خصوصا النفساء والحائض، ليست الأدلة الواردة في عدم قضائهما هو قاعدة كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، هذه القاعدة العامة فقط، بل في الأصل عدم قضاء نفي القضاء عن الحائض والنفساء موجبه دليل خاص، موجبه دليل خاص وليس فقط الدليل العام. وما الفرق في ذلك؟ الفرق أن في الدليل العام قد يكون له نطاق معين، أما الدليل الخاص قد يكون نطاقه آخر، لا سيما مع عدم انطلاق الدليل الخاص من الدليل العام وعدم رجوع الدليل الخاص للدليل العام. وهذا أمر حساس مهم يجب أن نلتفت إليه، وهو أن الشيء الواحد المدعى الواحد قد تتعدد الأدلة عليه، سواء الأدلة عام خاص أو عموم من وجه. وليس من الضروري مع تعدد الأدلة أنها تشير إلى دليل واحد بألسن مختلفة. قد الأدلة المتعددة تشير إلى مثلا مفاد واحد وجعل واحد وتشريع واحد وقالب واحد، لكن بألسن مختلفة، حينئذ نحمل بعضها على البعض. الخصوصيات في كل لسان تؤخذ وتجمع، والمحصلة النتيجة أن نأخذ كل القيود في ألسن الأدلة، في ذلك القالب من النتيجة. أما إذا كانت الأدلة لا تشير إلى منشأ واحد وقالب واحد، بل قد تشير إلى قوالب متعددة، غاية الأمر هذه القوالب المتعددة تنطبق تتصادق على مورد واحد، حيث ليس هناك ملزم أن نحمل ونضيق بعض الأدلة على بعضها الآخر. مثلا مثال ذلك فيما نحن فيه، نفي القضاء عن الحائض والنفساء ليس بلسان الامتنان، الدليل الخاصة الواردة في الحائض والنفساء ليس بلسان الامتنان، لسانه لا يشرع لهما القضاء، وأن هذا دين الله لا يصاب بالعقول، حكمته علته غير معلومة، لسان الدليل الخاص هكذا. الصلاة تقضي، الصلاة عفوا الصوم تقضي، الصلاة لا تقضي، مع أن الصلاة في عمود الدين، الصلاة لا تقضيها، الصوم تقضي الحائض والنفساء. لماذا؟ لأن دين الله لا يصاب بالعقول، أصلا ليس لسانه ومنشأه الامتنان، حكمة خفية حسب نفس اللسان الدين الخاص. الآن نعم قاعدة كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر الواردة في المغمى عليه، تعليل القاعدة يشمل الحائض والنفساء يشملها، لكن لا يعني أن ما ورد في الحائض والنفساء بدليل خاص نحمله على هذا. إذا الثمرة ماذا؟ الثمرة أن كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في نفيه للقضاء لسان امتناني لا يشمل موارد، يعني ومنصرف أو قل مورده ما إذا كان العذر ليس باختيار الإنسان، مغلوب على الإنسان، إرادته مغلوبة في طرو هذا العذر، مورده هذا. ولا يشمل موارد ما إذا سعى الإنسان بنفسه بإرادته أوجد هذا العذر، جيد. فهل هذا يعني أن الحائض والنفساء إذا هما تناولتا بعض المواد أو العقاقير أو الأقراص وسببتا لأنفسهما الحيض والنفاس فهنا يلزمان بقضاء الصلاة؟ لأن مورد أدلة نفي القضاء للصلاة عن الحائض والنفساء إنما موردها ما إذا كان إرادة الإرادة مغلوبة لا باختيارها. هذا لو كنا نسند إلى قاعدة كلما غلب الله عليه فوالله أولى بالعذر. نعم. أما الأدلة الخاصة لا تفرق. لذلك الصحيح إذن أن في الحائض والنفساء سواء باختيارهما أو بغير اختيارهما الأدلة الخاصة الواردة فيهما مطلقة. مضافا لو بنينا على إرجاع الأدلة الخاصة في الحائض، هذه نقطة صناعية مهمة ليست في خصوص المقام يا أخوانا، ليس في خصوص الحائض والنفساء، نقطة صناعية فقهية مهمة في الأبواب، أن تعدد الأدلة متى نرجع بعضها إلى بعض وتعدد الأدلة متى لا نرجع بعضها إلى بعض، وين اتفقت في النتيجة في الجملة. ده بحث مفيد أصلا. الصناعة أصلا ملكة الفقاهة في هذه. أن الفقيه والمجتهد يلتفت إلى تعدد الجعل والمجهول أو وحدة الجعل والمجهول. قول المجهول واحد والجعل واحد، تعدد الدليل عليه، الضابطة الدليل الإثباتي عليه، من دون رجوع الدليل الإثباتي إلى ضابطة واحدة. ده أمر مهم جدا وحيثيات مختلفة جدا. كما مر بنا هذا المثال مرارا، زيارة المعصوم فيها حيثيات عديدة متعددة ليست حيثية واحدة. عندما يقولون مستحبة في البعد الفردي والمشخصات، هذا لا يعني عدم انطباق طبايع واجبات كفائية كبيرة عظيمة فيها، بل واجبات حتى عينية بالحظ، تعهد الإنسان بعقيدته، تعاهد الإنسان بعقيدته والمحافظة عليها. أصلا فحولة الفقيه، فضحلية الفقيه بأن يناور ذهنه في إبصار حيثيات متعددة للفرض الفقهي، هو أصلا فحولة ذهن الفقيه في هذا، استئساد الفقيه في هذا، أن يلتفت إلى الحيثيات المتعددة في المورد الواحد، لأنه ينظر ويقصر نظره فقط وفقط على حيثية واحدة. هذه بدايات الاجتهاد، بدايات التفقه والفقهاء، بدايات الفقهاء. أما التبحر في الفقاهة والاستئساد وكذا، المفروض أنه دائما حالة تعدد، يقظ في الالتفات إلى تعدد الحيثيات، تعدد الزوايا، يعني مجرى أي ما كان. إذا تحصل في الحائض والنفساء، لو بناء الصحيح أن دليلهما لا يرجع إلى دليل واحد، الأدلة الخاصة فيهما تختلف عن الأدلة الواردة من باب كلما غلب الله عليه بالعذر أو لا بالعذر، لو بنينا أن هذه الأدلة الخاصة في الحائض ترجع إلى قاعدة كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، مع ذلك نلتزم هنا حتى لو كان باختيارهما تشمل القاعدة الآن سنبين. بس قبل أن ندخل في هذا المطلب أو أود أن أتمم دي الفائدة الصناعية الفقهية المهمة كي يعني يصير تنبه إلى الفحول الفقهية، التبحر الفقهي، وهذا مهم. احنا لسنا في صدد أصل الفقهاء، إن شاء الله همة الكل يصير إلى الاستئساد في الفقه وليس لأصل الفقهاء والاجتهاد. لاحظوا الآن قضية نفي صلاة القضاء عن الحائض والنفساء، حكم فقهي أو لا؟ حكم فقهي. هذا الحكم الفقهي يمكن أن يصل إلى استنتاج واستنباط الفقيه من قواعد متعددة، من باب الفرض يعني. قاعدة كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر الواردة في المغمى عليه النافية القضاء، والروايات صحيحة السند وصحيحة الدلالة خلافا لدعوة السيرخوي رحمة الله عليه أو بعض الأعلام محشي العروة. يمكن أن نصل له من الأدلة الخاصة بعد أن لم نرجع الأدلة الخاصة إلى ماذا؟ إلى قاعدة كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، وربما تصل إليه من قاعدة أخرى. هذا الأمر ليس يعني فقط تعدد الأدلة الإثباتية، هذا الأمر يعني أيضا تعدد حتى تولد النتيجة ثبوتا من أبواب المنظومة الفقهية الثبوتية المتعددة. دي طبيعة في علم القانون وعلم الفقه، ثبوتنا مو ثباتا فقط، أنك يمكن أن تصل إلى طبقات نازلة في القانون والأحكام من عدة أصول تشريعية متعددة بموازين وقوالب، وأن هذا القانون النازل والحكم المستنتج يهيمن عليه ويرعاه عدة قواعد عدة أبواب. دي ظاهرة مهمة يلتفت إليها الباحث في الفقه، هذا ما يعبر عنه بأصول التشريع أو أصول القانون أو فقه المقاصد إذا سامعين عنه. ولو فقه المقاصد هم هذا المسلك من مسالك الجمهور أو بعض الخاصة غير منضبط بموازين، لكن بهذا البيان الذي ذكرناه نوع ضبط بأصول القانون والموازين. المهم أن نلتفت إلى أن النتيجة الفقهية النازلة يمكن أن تتولد ثبوتا مو إثباتا فقط، ثبوتا ليس إثباتا فقط، ثباتا خصه الأمر تعدد أدلة على نتيجة واحدة. الكلام في الثبوت أيضا، دراسة هذه الظاهرة المنتشرة كثيرا بل غالبا في الفقه من تولد نتيجة واحدة ثبوتا من أبواب متعددة، شبكية القواعد والقوانين الفقهية، شبكية يعني ترابط شبكي، لأنها تراها مسارات منفصلة متحاذية. ملاحظين الشكل الهندسي؟ علم الفقه من العلوم باعتبار أنه هو علم قانون من العلوم الرياضية، بعد من أبعاد مهمة في علم الفقه، لا أقول علم الفقه منحصر في حيثية العلوم الرياضية، أحد أبعاد علم الفقه وهي الصناعة الفقهية، الصناعة الفقهية، الصناعة الفقهية، مرتبط بعلم الرياضيات. يعني لدي الشهيد الثاني عنده قوة في علم الرياضيات، ذهنية رياضية، ما أقصد نفس علم الرياضيات، ذهنية طبيعة رياضية. لذلك التفت إلى المعادلات الموجودة في الفقه وينتقل من واحدة لأخرى. لمر بنا بحث منهج الملازمات أو نسيته قبل أيام، منهج الشهيد الثاني الأول ومنهج شيخ جعفر كاشف الغطاء، يعني الصناعة الفقهية. الفقه في عدة حيثيات، ذوق فقهي، ذوق عرفي، ذوق موضوعي، تتبع، باع، إحاطة، حيثيات عديدة في الفقه تؤثر في عالمية الإنسان في الفقه. أحد حيثيات علم الفقه وتأثر في العالمية والملكة وفلان وفلان وفلان، الصناعة الفقهية غير الصناعة الأصولية. إيش تعريف الصناعة الفقهية؟ أداب لغة مؤثر في الفقه، بس دي حيثية أخرى. عارضة أدبية مؤثر في علم الفقه. عارضة بلاغية مؤثر في علم الفقه. باع في علم الحديث مؤثر في علم الفقه، لكن هذه حيثيات أخرى ولا نتنكر لها. لكن أحد حيثيات علم الفقه الصناعة الفقهية. ما هي الصناعة الفقهية؟ ميزها لنا لتتميز لنا عن العارضة الفقهية، عن الذوق الفقهي. كل حيثية لها تأثيرها. بعض الفقهاء ترونهم نمور أسود في الصناعة الفقهية، لكن في الذوق الفقهي لا. بعضهم أسود في الذوق الفقهي، في الصناعة الفقهية لا، متوسط. بعضهم في التبحر في الباع الحديث في علم الفقه، مثل صاحب الحدائق عنده تبحر. بعضهم تشوف نضوب عندهم في التتبع في الباع الحديث في علم الفقه. بعض في الذوق الأدبي متبحر. المحقق الحلي جزل في الأدب اللغوي الفقهي، جزل قوي. كل واحد له خاصية، سبحان الله. كل هذه الأمور مؤثرة في علم الفقه، ولسنا ننكر تأثير أحد على الآخر. لكن إذا أردنا أن نميز لكي نبني في أنفسنا هذه الحيثيات المختلفة، عندما نميزها نسعى وراء بنائها كل من مسارها ومصدرها. الصناعة الفقهية ما هي؟ الصناعة الفقهية هي الجانب المعادلي التجريدي عن الألفاظ في معاني وقالب الفقه. الجانب المعادلي الرياضي. كثير من الأخوان يسألون أن ترديد عبارة الصناعة الفقهية، الصناعة الفقهية، شنو الصناعة الفقهية؟ شو ما هو فرقه عن الصناعة الأصولية؟ ما عن الأصول يعني حتى، وما هو فرق عن كذا العارضة الفقهية، الذوق الفقهي، الذوق العرفي، الذوق العرفي هم غير الذوق الفقهي. عجيب واقعا، شنو القصة دي؟ قصص هي، مو قصة، قصص ألف ليلة وليلة. ذوق فقهي وفي ذوق عرفي ومفجرة. وحقيقة هذه ليس يعني تبختر بالكلمات والألفاظ، حقيقة هي. حيث الآن ما هي الصناعة الفقهية؟ الصناعة الفقهية عبارة عن ذهنية المعادلات الفقهية أنت تلتفت لها. دي الشهيد الأول متميز فيها، الكل يكبرها في الشهيد الأول. ذاك ألف كتاب، ما أي كتاب ألف غير الدروس والذكرى. يلا كتاب القواعد، قواعد مو القواعد من العلامة الحلي، كتاب القواعد الفقهية، قواعد الفوائد. شوف وين هو الجانب اللي برز فيه هو هذا. لذلك ألف فيه وبجدارة ألف فيه، كتابة جدا ثقيل، كتابة قواعد الفوائد. المقصود على أي حال الصناعة الفقهية إذن والقواعد الفقهية هو هذه، أنك تستطيع أن تشخص بغض النظر عن الألفاظ والظهور والأقوال وجانب الاستدلال بالروايات الشريفة وكذا والآيات، النتيجة في معادلات النتائج كيف توجد بينها، كيف توجد بينها رباطات شبكية، يعني خارطة هندسية، هي أي الصناعة الفقهية، البعد الرياضي المعادلي الشبكي الهندسي في علم الفقه يعبر عنه الصناعة الفقهية. وهي ضروري الإنسان يكون عنده، هذا هو علم القانون، بس علم القانون الشرعي السماوي. بعض ربما يتصور أن القواعد الفقهية مسارات متوازية ما تنفتح على بعضها البعض، قد يصور لك ماذا، يصور لك الفقه عبارة عن ماذا، عن مسارات، شايفين الخطوط الهندسية المتوازية، بعض يظن هكذا، هذا خطأ، الفقه ليس هكذا شكله. الفقه شكله، شفت بيوت النحل المجش، هذه صعوبة طبعا، أصعب سنة مسارات أسهل، أما هذه حالة شبكية تقدر يعني من تشوف لاحظ يعني لنتيجة واحدة تستطيع تسلك طرق مختلفة. قدرة المعصوم لا أن يوصلك لنتيجة في أقصر ما يمكن، ويوصلك في أوسط، ويوصلك في أطول. يقول الإمام الصادق إنا نستطيع أن نجيب بسبعين جواب، سبعين جواب ولا يخطئ الحقيقة المعصوم. قدرته في الفقه هكذا. الفقيه طبعا عنده يعني قطرات من هذا البحر الطمطام، بس يمكن ينميه في نفسه، لا أقول يقايس بنسبة من المعصوم أبدا، لكن مقصود بحسب قدرة غير المعصومين بعضهم مع بعضهم البعض، يمكن أن ينمي الإنسان في نفسه. ضروري الإنسان يلتفت شبكية الأبواب الفقهية شلون، شبكية الباب الفقهي الواحد كيف، شبكية الفصل في الباب كيف، كيف ترسم هندسيا الفصول في كتاب واحد في باب واحد فقهي، ضروري طبعا. كيف يدخل ماكو أبواب تدخل على بعضها البعض في المبنى الواحد، في أبواب الفقه ما كذا، ارتباط كتاب الهبة بكتاب البيع افترض، إذا فيه ارتباط كتاب القضاء بكتاب المعاملات، كتاب النكاح بكتاب آخر، ولما جره ليس عبرون عن الشبكية والصناعة الفقهية، دي ضرورية طبعا. تستطيع أن تسميها أعصاب جسم الفقه، الأعصاب المتحكمة في علم الفقه، هذا هو صحيح. على كل هذا يعني أيام وكان يعجبني أن الطابع المنهجي دائما الأخوة يكونون يقظين متنبهين إليه، مو فقط نمشي في الأدلة ومن دون أن نلتفت إلى نظرة فوق المسار، هي يسمونها نظرة فوق المسار، كيف طابع المسار وكيف نسير في المسار. نرجع إلى ما كنا فيه. نعم، فإذا لو بنينا على أن الأدلة الواردة في الحائض الخاصة والنفساء النافية للقضاء، لو بنينا على أنها نفس كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعدل، فالله أولى بالعدل، أن ترجع إلى هذه، والمفروض أن كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعدل، هذه القاعدة لنفي القضاء غير شاملة لموارد إيجاد العذر بالاختيار والإرادة، غلب الله عليه يعني من إرادة مغلوبة، فكيف تشمل موارد الإرادة بالاختيار يوجد العذر، ما تشمله، نقول مع ذلك في الحائض والنفاس تشمل، لماذا؟ هنا أصل الحيض والنفاس مغلوب عليه عند المرأة. غاية الأمر أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، هي تريد أن لا تبتلى في الحج هالأيام بالحيض، أو تعجل من الحيض كي لا تبتلى به فيما بعد. هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، يعني الخصوصية الفردية الموردية بإرادتها. أصل طبيعة الحيض ليست بإرادتها، مغلوبة يعني. وهنا نفي القضاء. الآن هي حيضها خمسة أيام، سواء أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، بالتالي هي خمسة أيام من محصلة الشهر لا تستطيع أن تصليها، ومن في القضاء عنها. إذن لا زالت هي مغلوبة. بالتالي هي في نفسها حتى بطبيعتها المغلوبة هم الخصوصية مبيدة، أما مطاطية يعني. قد لا تكون عددية وقد لا تكون، وفالقد قد موجودة حتى ذات المنتظمة العادة قد لا تنتظم. إذا طبيعة الحيض ليست إرادة بلحاظها المرأة باختيار، هي طبيعة مغلوبة عليها، خصوصية الفردية ليس المدار عليها. فإذا الصحيح المتحصل في الحائض والنفساء أنها ماذا؟ لا تقضي باختيارها هوية الحيض أو لا، خلافا لصاحب الحدائق وواحد آخر من الإعلام، لا أدري بعد واحد أو اثنين من الإعلام استشكلوا فيما إذا سببت المرأة لحيض نفسها أو لاستعجال النفساء. لا صحيح العام. أما ماذا عن المجنون والمغمى عليه؟ فتوى المتقدمين خلافا للمعاصرين أو المتأخرين العصار، كل شيء يزيل العقل، جنون، إغماء، سكر، أي شيء يزيل العقل إذا كان باختيار وبإرادة من المكلف نفسه عندهم لا ينفع عنه القضاء، لا ينفع عنه القضاء. أما إذا كان بغير اختيار، نعم ينفع عنه القضاء. لاحظ هنا المتقدمون لم يبينوا ويصرحوا بذلك في المجنون، صرحوا به في عنوان المغمى عليه. أنما نقوله في المغمى عليه ليس خاص بالمغمى عليه، بل بكل ما يزيل العقل. بعضهم بل كثير منهم لم يصرحوا لا في المجنون ولا في المغمى عليه. صرحوا في وين؟ صرحوا وين؟ صرحوا في السكران. يعني لو راجع متتبع كلمات المتقدمين في المجنون لأوهمته تلك الكلمات أنهم ينفون القضاء عن المجنون مطلقا باختياره أو بغير اختياره. وكذلك في المغمى عليه ربما، بينما إذا راجع كلماتهم في السكران، وهذا مما يدل على أن التتبع في تحصيل الشهرة وتحصيل الكلمات يريد للتروي وتأني وتدقيق كثير يا أخوان، لا يكفي مراجعة كلمات الفقهاء في عنوان في باب واحد، بل في عنوان واحد لا يكفي، لا بد من تتبعها في أبواب عديدة. رحمة الله عليه صاحب الجواهر الصدق البياني، غيرهم من المتمرسين على الاتحاد في التتبع يعبرون هذا التعبير، وهذا التعبير صحيح. يعني الذي يراجع كلمات الفقهاء في مسألة أو مسألتين كثيرا ما ينخدع، ينخدع هو خدع نفسه. لماذا؟ لأنه لن تستحصل مرامهم ومرادهم بدقة من الرجوع إلى كلماتهم في باب أو مسألة أبدا. لابد تدقق في عدة مسائل مرتبطة مع بعض البعض. أنا لاحظ ما ورد فتواهم في المجنون، فتواهم في المغمى عليه، فتواهم في السكران وأمثلة أخرى، يجمعها جامع واحد مزيل العقل. فقد لا يصرحون ولم يصرحوا بكل ما لديهم من مبنى في المجنون ولا في المغمى عليه، أكثر شيء صرحوا به في السكران، وقال لا خصوصية السكران، كل ما هو مزيل العقل والجنون هم نفس الشيء، الإغماء هم نفس الشيء، البنج هم نفس الشيء، كل ما هو مزيل العقل لا ينفع عنه القضاء إذا كان بالاختيار، باختيار مباح أو باختيار معصية. إيه الآن ما تشوف أبر أبر السبب جنون الإنسان، مو أبر، أنت ليش تقول أبر؟ واحد يمكن أن يسلك طريق أخلاقي معوج في النهاية يصير عنده هلوسة موجودة. قدرات الإنسان ما شاء الله في تشكيل روحه ونفسه إلى ما شاء الله. فتفترض دائما يعصب الإنسان، يعصب يعصب، كما يقول أميومين العصبية عرق من الجنون، فإن أقر صاحبها فهو شوي هين في الجنون، ما أقر بعد هو متوغل في الجنون. فيمكن إنسان يعود بالله يعود نفسه على العصبية، العصبية يحتدي يحتدي لين يصير جنوني في العصبية، لا يفقد السيطرة. هو بيد الإنسان. لا سأل ما أريد أقول هذا الاختيار بهالنمط، المقصود طبعا الآن الأقراص والأدوية خبز في سهل، في جنون أبو يوم أبو يومين أبو ثلاثة. الآن هؤلاء الانتحاريين ما شبه ذلك، هذا أكثر من بناء أنه يعني اندفاع جسمه شجاع أو عقائد، لا يعطون أقراص، أقراص هي أقراص المخدرات الآن صنعت بشكل صيدلاني تباع في دول أفريقية. أحد الأخوان راح إلى التبليغ في بعض الدول هنا يقول حتى في الصيدليات تباع قرص مخدر أبو يومين أبو يوم أبو أربعة أيام أبو سبعة أيام، تشوف هذا يزاول حياة العادية بس هو في حالة يتطوطح أسبوع واحد يتطوطح زي هذا اللي يتطوطح مثل الطفل أنت تقدر تتحكم فيه، إيه يروح يسوي كذا يروح يسوي، ما يدري بروحه ما يشعر بروحه، يعني حالة نصف سكر كذا. أكثر هؤلاء انتحارين أنها بهالطريقة، بهالطريقة حتى بعدين لما يمسكوهم يقولون أصلا ما أدري وين كنت وين شلون جيت وشلون كذا، لما شرب سمع أقراص أبو يوم أبو يومين أبو أسبوع أبو شهر كما شرب. هذه الموارد مما هو مزيل للعقل بالاختيار، الصحيح أنه ما تشمله قاعدة كلما غلب الله عليه بالعذر أو لا بالعذر. لما؟ لأنه في نفيها للقضاء في باب المغمى عليه سندا تاما خلافا للسيد خوي دلالة تاما فلا نعمم، خلافا للماتن بعد اليزدي. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.